بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم
البلاغة والنقد للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، قسم العلوم الشرعية والعربية، بنين. تأليف الدكتور محمد بن علي الصامل، الدكتور عبد الله بن صالح العريني، الأستاذ إبراهيم بن محمد الجمعة. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الرابع،
صفحة 69. 2. قراءة نقدية لقصيدة معاصرة للدكتور صابر عبد الدايم. قال علي بن محمد صيقل: 1. يا أيها العربي في زمن الرحيل، لا تسقه ماء التأوه والعويل. 2. هو من جبين الشمس مولود، ومستوب على الرمل الأصيل. 3. منذ الولادة جاء وهاجا ومسكونا برنات الصليل. 4. ومن المخاض الصعب من طلق الظهيرة هب مجتازا دروب المستحيل. 5. هو جدك العربي هذا القادم الآتي المعبأ بالصهيل. 6. صحوا أتى مثل انبلاج الصبح مشدودا إلى المجد الأثيل. 7. كم سار مفترقا بحار الهم موارا إلى الحلم الجميل. 8. لم يتكئ يوما على الآهات، لم يغزل شموس النصر من خيط هزيل. 9. هذا توهجه على جدران تاريخ إضاءات على الدرب الطويل. 10. وهنا ابتسامته ترصع رمل شطآني، وذي بصماته تزهو على سعة النخيل. الدكتور صابر عبد الدايم شاعر وناقد مصري معاصر، له عدد من الدراسات النقدية. أما الشاعر علي بن محمد صيقل فهو شاعر سعودي معاصر، صدرت له عدد من الدواوين الشعرية. قوله الأثيل أي الأصيل، وموارا أي مندفعا. نقد القصيدة: قرأت هذه القصيدة عدة مرات، وفي كل قراءة يشرق في ذاتي ضوء جديد من عالم القصيدة الفني، وتلك الخاصية أهم ما يميز القصيدة الحديثة. فالشاعر علي محمد صيقل استطاع أن يطوع شعر الشطرين الموزون المقفى للرؤية الشعرية الجديدة، وهو بذلك يبرهن على أن الوزن والقافية لا يقفان، صفحة 70، في طريق نمو التجربة الشعرية ونضوجها. ويرد على من يدعي أن الحداثة الشعرية لا يحتويها إلا قالب الشعر المنثور وشعر التفعيلة. وهكذا جاءت تجربة علي محمد صيقل انفعالا صادقا، ولغة تركيبية، وصورة شعرية جديدة، وإيحاء مشعا في كل اتجاه. فشاعرنا بطل تجربته عربي منطلق من جبين الشمس في زمن الرحلة والبحث عن واقع فعال وغد أكثر صلابة. يقول: هو من جبين الشمس مولود، ومسكوب على الرمل الأصيل. منذ الولادة جاء وهاجا ومسكونا برنات الصليل. ومن المخاض الصعب من طلق الظهيرة هب مجتازا دروب المستحيل. هذه الهوية التي رسمها الشاعر تفصح عن إحساس واع بوظيفة الكلمة ودور اللغة في تنامي التجربة الشعرية، فالشمس في دلالتها الشعرية هنا رحم لبطل التجربة، وهي في مدلولها الرمزي تعني الأصالة والتوهج، بل والعطاء الذي يغمر الأرض بأسباب الحياة. والرمل هو الحبيب الظمآن لفيض الشمس ولعطائها الممتد، وهذا التوهج المصاحب لقدوم الوجه الآتي لا يقف عند حد الإحياء وبث الخضرة في الوديان المجدبة، بل نلمح في عينيه بريق الصليل وملامح المقاومة والتصدي لمن يقف في طريقه. والوظيفة النحوية لكلمة وهاجا وهي في موقع الحال لا تنفصل عن الدلالة الشعرية والسياق العام للنص، فالتوهج حركة وانفعال وتوثب وصراع ومقاومة وحياء. وحتى لا يقع الشاعر في دائرة الفخر الأجوف فيركب حصانا من خشب ويحمل سيفا من حطب ويلوح مثل فرسان طواحين الهواء، نراه ينجو من هذا المأزق الذي وقع فيه كثير من الشعراء، ويصور لحظة المخاض الصعب ممتطيا صهوة هذا التعبير الجديد طلق الظهيرة. والتعبير يعرض أمامنا لحظة المعاناة التي صاحبت هذا القادم في تشكله الجديد وعبوره الدروب المستحيلة. ويفصح الشاعر عن المقصود بتلك الصفات، وهذا الإفصاح أضر بالجو الشعري المحلق المتشبع بروح الأسطورة وعبق التاريخ واستنهاض الحاضر وإشراقات الغد. فالقارئ الجيد ليس في حاجة إلى إعطائه مثل هذه المفاتيح السهلة التي تصيب التجارب الشعرية بالعطب صفحة 71، فقد تعرفنا على المقصود بتلك الصفات ونحن نتأمل رصد الشاعر لأبعاده الفنية. فالكلمة والعبارة والصورة والإيحاء والخيال مقومات فنية تنطق بالمعنى المكنون في قلب الشاعر علي محمد صيقل. وربما يقول البعض إن الشاعر ما زال أسير القفص الرومانسي، فهو يجتر ذكريات الماضي أو هو يعيش في ظلال داكنة لزمان غبر مبتعدا عن الواقع. وهذا الاتهام إن وجد بعيد عن دائرة التأمل النقدي لعالم القصيدة، فالشاعر يصور رحلة هذا المسافر في سنبلات الزمن المعطاء، يقول: هو جدك العربي هذا القادم الآتي المعبأ بالصهيل، صحوا أتى مثل انبلاج الصبح مشدودا إلى المجد الأثيل، كم صار مخترقا بحار الهم موارا إلى الحلم الجميل. إن الحركة هنا تفاعل مع حركة الزمن، فليس هنا سكون وإنما انفعال وقدوم، وليس هنا هروب وإنما إقدام ووثوب، وليس هنا سجن للحاضر في بريق الماضي وإنما خطوات الزمن القديم، زمن التوهج الحضاري العربي والإسلامي، تبعث من جديد وتسمع أصداؤها، وقد امتزجت بأحلامنا الكبيرة في صنع حاضر أزهى وغد أسمى. تأمل هذه التركيبات الشعرية في رصد حركة هذه الخطوات ومسيرة الجد العربي القادم إلى أحفاده، المعبأ بالصهيل، صحوا أتى، كم صار مخترقا بحار الهم موارا إلى الحلم الجميل. توهجه على جدران تاريخي إضاءات، ويصور الشاعر تلاقي الأزمنة بل وتلاحقها وتكاثرها لتجسم صورة العربي الحضارية، ليست الصورة الكائنة ولكن ما يجب أن تكون كما كانت توهجا وصهيلا ورقضا ورفضا. وفي اسم الإشارة هذا تجسيم لأثر الماضي في الواقع والمستقبل من قوله: هذا توهجه. وإذا كان التعبير بهذا يفصح عن الدلالة الزمنية للصورة الشعرية هنا، فإن التعبير بقوله وهنا ابتسامته يفصح عن الدلالة المكانية للأثر الحضاري الذي أحدثه هذا التوهج، وقوله وجدران التاريخ يفصح عن إيقاع البقاء المتمثل في الآثار الباقية التي شيدها الأجداد وسجلوها على جدران قصورهم ومساجدهم ومعاهدهم العلمية صفحة 72. أصالة الشاعر تكمن في هذه القدرة الشعرية على نحت معجمه الشعري من تضاريس بيئته وتكوين صوره الشعرية من لبناتها. وتأمل معي هذه المفردات الشعرية بعد تأملك للتراكيب السابقة، ترى أن المفردة يزفها شاعرنا إليك في ثوب عربي بدوي في قوله الرمل: رمل شطآني يغزل شمس النصر، الخيط سعف النخيل. ولا قيمة للمفردة في الشعر ما لم تصبح مع أخواتها لبنات بناء شعري متماسك، وهذا ما وفق الشاعر إليه. وتبقى عدة مآخذ فنية لا بد من ذكرها استجابة للأمانة النقدية، وهي: أولا، البيت الأول فيه إبهام وخطابية، ويمكن أن يعيد الشاعر صياغته بالطريقة التي يراها حتى يتجنب الوقوع في أسر الخطابية الشعرية. فالشعر كما تترجمه باقي أبيات القصيدة همس وانفعال وإيحاء. ثانيا، آمل أن يبتعد الشاعر عن بعض الصور التي يسوقها في هيكل تقليدي، وهو قادر على إبداع الصور الجديدة. ومن هذه الصور التقليدية بحار الهم لا تسقه ماء التأوه والعويل. انتهى. المراد بالخطابية خروج الشاعر في أسلوبه من عالم الشعر ولغته الخاصة المميزة التي تقوم على الشفافية والرقة والعذوبة إلى لغة الخطابة، مثل قوله يا أيها، التي تتصف بالقوة والوضوح والمباشرة. أما الإبهام فقد جاء مع حذف ما يعود عليه الضمير في قوله لا تسقه وهو. انتهى. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: من الذي يتحدث عنه الشاعر؟ وهل ترى أن الشاعر قد أضر بالجو الشعري حين أفصح عنه، ولماذا؟ السؤال الثاني: يرى الناقد ضعف مطلع القصيدة من الناحية الفنية، فما حجته في ذلك؟ وما رأيك الخاص بهذا الشأن؟ السؤال الثالث: حدد الشاعر هوية ذلك القادم، فما أبرز سمات تلك الهوية؟ السؤال الرابع: ما مدى دقة استعمال كلمة المعبأ في قوله الآتي المعبأ بالصهيل؟ السؤال الخامس: في القصيدة إشارات كثيرة تدل على أن هذه القصيدة من الشعر المعاصر، فما تلك الإشارات؟ السؤال السادس: ما الوظيفة النحوية لكلمة وهاجا في قوله منذ الولادة جاء وهاجا، وما دورها في إغناء المعنى؟ السؤال السابع: تضمنت القصيدة عددا من الصور الخيالية التي عرضها الشاعر عرضا سريعا، أذكر بعضا منها مع ذكر رأيك النقدي في جمال تلك الصور. صفحة 73، نماذج من النقد التطبيقي، نصوص غير محللة. 1. أنت الحياة. قال إيليا أبو ماضي: 1. ليست حياتك غير ما صورتها، أنت الحياة بصمتها ومقالها. 2. ولقد نظرت إلى الحمائم في الربا، فعجبت من حال الأنام وحالها. 3. تجدو وصائدها يمد لها الردى، فاعجب لمحسنة إلى مغتالها. 4. فغبطتها في أمنها وسلامها، ووددت لو أعطيت راحة بالها. 5. وجعلت مذهبها لنفسي مذهبا، ونسجت أخلاقي على منوالها. 6. من لج في ضيمي تركت سماءه، تبكي علي بشمسها وهلالها. 7. وهجرت روضته فأصبح وردها، لليأس كالأشواك في أدغالها. 8. وزجرت نفسي أن تميل كنفسه، عن كوثر الدنيا إلى أوحالها. 9. نسيانك الجاني المسيء فضيلة، وخمود نار جد في إشعالها. 10. فاربأ بنفسك والحياة قصيرة، أن تجعل الأضغان من أحمالها. إيليا أبو ماضي توفي عام 1957 ميلادية، شاعر من كبار شعراء المهجر، ولد في لبنان وهاجر إلى أمريكا، وله عدد من الدواوين الشعرية. قوله لج أي تمادى، وضيمي أي ظلمي وانتقاصي. صفحة 74، أسئلة ومناقشة. ألف، أجب عن الأسئلة الآتية. 1. السؤال الأول: للشاعر فلسفة في الحياة استفادها من نظره إلى حياة الحمام، فما هي؟ السؤال الثاني: ما موقف الشاعر ممن ظلمه؟ السؤال الثالث: في الأبيات دعوة إلى أهمية الترفع عن مجازات الإساءة بإساءة، اكتب بأسلوبك الخاص ما قاله الشاعر في هذا المعنى. السؤال الرابع: أتوصف المعاني في هذه الأبيات بالسطحية أم بالعمق مع التوضيح؟ السؤال الخامس: أي أبيات النص أجمل ولماذا؟ السؤال السادس: ما الذي تفيده العبارات التالية: يمد لها الردى، كوثر الدنيا، أو حال الدنيا، لج في ضيمي، زجرت نفسي؟ السؤال السابع: وضح دور الخيال في البيتين السادس والسابع وأثره في جمال النص وقوة المعنى. السؤال الثامن: ما نوع العاطفة في هذه الأبيات؟ السؤال التاسع: أذكر حكمك على عاطفة النص إذا أعجبت بالأبيات وأثرت فيك، واذكر حكمك أيضا على هذه العاطفة إن لم تجد الأبيات لديك قبولا ولم تؤثر فيك. السؤال العاشر: فسر إيليا أبو ماضي صوت الحمام بأنه شدو وغناء، بينما رآه غيره نوحا وبكاء، فأي التفسيرين أصح ولماذا؟ السؤال الحادي عشر: يرى بعض النقاد أن الشاعر يدعو من خلال هذه الأبيات إلى السلبية المطلقة وعدم تنمية روح التحدي وإباء الضيم، فما رأيك أنت؟ ب: اكتب دراسة نقدية عن النص في ضوء ما درسته من مقاييس نقد الشعر. صفحة 75، 2، بلاد المجد والعلا. قال عبد الله بن سليم الرشيد: 1. سحبت ثياب دلالها فوق الربا، ومضت على كف الثرى تتوسد. 2. يا درة الصحراء أعشب خاطري، لما رأيتك شعلة تتوقد. 3. وطني من الإيمان يمتاح العلا، فسبيله الإسلام وهو السيد. 4. وطني عهدتك جدولا متدفقا، في المشرقين عطاؤه لا ينفد. 5. لم لا تفاخر كل طالب مفخر، وعلى ذراك الشم صار محمد. 6. فهواك يكبر في دمي يا موطنا، هشت له الآفاق وابتسم الغد. عبد الله بن سليم الرشيد شاعر سعودي معاصر، صدر له ديوان شعر. قوله يمتاح أي يستمد، وهشت له أي قابلته بسرور وانشراح. أسئلة ومناقشة. ألف، أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: أذكر رأيك في أسلوب الشاعر من حيث السهولة والجزالة. السؤال الثاني: أذكر رأيك النقدي في قوله فهواك يكبر في دمي أو فهواك يكبر في دمي، وأيهما أفضل، ذلك التعبير أم أن يقول يجري في دمي؟ السؤال الثالث: كلمة محمد صلى الله عليه وسلم من الكلمات الموحية، أذكر تأثيرها في قوة المعنى. السؤال الرابع: في البيت الثالث قوة في المعنى، وضح ذلك. صفحة 76. السؤال الخامس: لماذا فضل الشاعر استخدام الفعل الماضي ابتسم للمستقبل يعني الغد، وما الفرق بين كلمة الغد وغد من حيث معنى كل منهما؟ السؤال السادس: في البيت الأخير كلمات موحية تعطي شعورا بتتابع الخير وحلاوة العطاء، فما هي؟ السؤال السابع: اكتب بأسلوبك الخاص عن معنى قول الشاعر هشت له الآفاق وابتسم الغد. السؤال الثامن: الوطن قاسم مشترك بين هذه الأبيات والأبيات التي سبقت لك دراستها في قصيدة الزركلي العين بعد فراقها الوطن، وازن بين النصين من حيث قوة العاطفة وسموها، والمنحى الذي اتجه إليه كل واحد من الشاعرين في تعبيره عن ذلك المعنى. ب. اكتب دراسة نقدية عن هذا النص في ضوء ما درسته من مقاييس نقد الشعر. صفحة 77. ثانيا، نقد النثر. النثر وأنواعه. للنثر الأدبي ألوان متعددة، منها الخطابة والمقالة والمسرحية والقصة والوصايا والرسائل والمقامات والمحاضرات العلمية والسيرة الذاتية والخاطرة. وسوف نلقي الضوء على كل من المقالة والمسرحية، ونفصل القول في فن القصة بوصفه أبرز فنون النثر الأدبي التي اتخذها النقد مجالا له. أولا، نقد المقالة. تعريفها: هي قطعة نثرية محدودة يعرض فيها كاتبها فكرة من الأفكار أو موضوعا من الموضوعات بأسلوب أدبي. أهميتها: للمقالة مكانة متميزة في الحياة الأدبية، وقد زادت أهميتها بانتشار الصحافة، فأصبحت بذلك صوتا مسموعا له مكانته وأثره. ولم يعرف التراث العربي المقالة بهذه الصورة الحديثة لها، ولكن عرف كثيرا من الرسائل الصغيرة للأدباء، كبعض رسائل الجاحظ والسيوطي، يمثل كل منها مقالة من المقالات وإن لم تحمل الاسم نفسه. ويعد ميشيل موناتني الفرنسي المتوفى 1580 ميلادية أول من استخدم مصطلح المقالة في كتاباته التأملية التي بدت فيها أول نماذج المقالة الأدبية. أنواعها: للمقالة نوعان بارزان، هما ألف المقالة الذاتية، وهي التي تبدو فيها شخصية الكاتب بارزة واضحة، وغالبا ما تمثل تجربة خاصة أو موقفا من المواقف المرتبطة بالكاتب. باء المقالة الموضوعية، ويتضح فيها الجانب الموضوعي فيما يتوارى الجانب الذاتي، وتتناول فكرة، صفحة 78، من الأفكار العامة أو حقيقة من الحقائق العلمية التي يجعلها الكاتب مجالا للحديث عنها وتعريف القارئ بها، أو دعوة إلى قضية من القضايا العامة، أو مناقشة مشكلة من مشكلات الحياة والمجتمع. والمقالة الموضوعية تتنوع بتنوع موضوعاتها، فهناك المقالة الفلسفية التي تعنى بأمر من أمور الفلسفة، والمقالة الأدبية التي تتناول موضوعا أدبيا، والمقالة العلمية التي تختص بجانب علمي محدد كالتاريخ أو الجغرافيا أو الكيمياء أو الفيزياء. وليست هناك حدود فاصلة للتفريق بين نوعي المقالة، فربما اجتمع النوعان في مقالة واحدة، ومع ذلك فإن المقالة توصف بالجانب الغالب فيها، فإذا طغى فيها الجانب الذاتي فهي مقالة ذاتية، والعكس صحيح أيضا. وكمثال على ذلك، فإن مقالات الأستاذ حمد الجاسر رحمه الله التي نشر كثيرا منها في المجلة العربية متحدثا عن مواقف ومفارقات طريفة وغريبة في حياته الثرية بالتجارب والمواقف، هذه المقالات تعد مقالات ذاتية. أما المقالات التي ينشرها في مجلته الرائدة العرب متحدثا فيها عن تحقيق موضع من المواضع، أو تصويب خطأ شائع في اللغة أو التاريخ أو الأنساب، أو بيان معلم من المعالم التاريخية أو الجغرافية، فإن هذه المقالات مقالات علمية. خصائص المقالة: لفن المقالة عدد من الخصائص، من أهمها: واحد، الإيجاز، وهو أمر نسبي يختلف من كاتب إلى آخر ومن مطبوعة إلى أخرى، وخاصية الإيجاز هي التي دفعت إلى انتشارها وكثرة قرائها، فهي تتضمن قدرا مناسبا من المعلومات والأفكار، مع أنها أخف مؤونة من البحث العلمي أو الكتاب. اثنان، سعة موضوعاتها، ولعلها بهذه الميزة تتصدر فنون النثر جميعها، حيث يتسع صدرها لقبول كل موضوع، ويستطيع قالبها الذي تصاغ به احتواء أي موضوع من الموضوعات في أي مجال أدبي وعلمي. 3. الطرافة والجدة، فالمقالة تمتاز غالبا بالطرافة والقدرة على جذب اهتمام القراء، ولا يلزم في الطرافة صفحة 79 أن تتحدث عن أمور مدهشة، ولكن صياغة المقالة وطريقة عرضها والعنوان الذي يختاره الكاتب لها، ذلك كله يسهم في إيجاد هذه الخاصية. فإذا أضفنا إلى ذلك تقنيات الإخراج الصحفي للمقالة، فإن ذلك يمثل عنصرا إضافيا يزيد في جاذبية فن المقالة وإقبال القراء عليها. ومن نماذج المقالة ما كتبه الأستاذ عبد الله بن خميس بعنوان دور الفرد في تكوين الأمم، ويقول فيها: قد تختلف الوسائل والسبل وتتغاير الأساليب والاتجاهات في حياة كل أمة تنشد المجد وتطلب السعادة وتفرض نفسها على الحياة، ولكن شيئا واحدا لا يختلف ودعامة ثابتة لا تتغير، ذلكم هو الفرد، تتكون من مجموعه الأمة، فبقدر صلاحه كليا أو نسبيا تصلح الأمة وتنجح، وبقدر تخلفه وخموله تبقى الأمة متخلفة خاملة. وهب أن أمة من الأمم ضحك لها الزمن وانداحت أمامها سبل العيش وانطلقت مع تيار الحياة تنعم في مبادلها وتنخدع بطلائها وزخرفها، في حين أن أفرادها يعيش كل منهم لنفسه، وأكبر همه أن يصل الدرهم إلى يده لينفقه في ملذاته ويدور معه في حلقة ضيقة لا تتجاوز نفعه هو. إن واقع أمة هذا شأنها، واقع أمة مقلدة حاكية سرعان ما تتعرض للهزات وتذوب أمام الأحداث. علينا أن ندرك أن كلا منا لبنة في كيان هذه الأمة، وإذا لم تكن اللبنة صالحة تملأ مكانها بقوة وتحمل، كثرت في كياننا الثغرات والندوب، ولا يستقيم بناء ليست لبناته صالحة.
نهاية الوجه الأول.